بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق قال: وحدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق قال: وحدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا زيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران بن حصين وأنس رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان بعض المسائل المتعلقة بولاية عقد النكاح، وقد بينا فيها حقيقة الولاية في عقد النكاح، وبينا أنواع الولاية العامة والخاصة، ثم بينا بعد ذلك الجهات المعتبرة في الولاية، وذكرنا خلاف العلماء رحمهم الله هل الولاية شرط في صحة عقد النكاح أو لا. واليوم نكمل بعض المسائل المتعلقة بمقدمات هذا الشرط من شروط عقد النكاح، ومنها: ما هي الشروط التي ينبغي توفرها في الولي حتى يحكم بصحة ولايته؟ فإن هذه المسألة تعتبر من أهم المسائل المتعلقة بولاية عقد النكاح، حيث يحكم بصحة تلك الولاية أو فسادها، لأن الولي إذا توفرت فيه الشروط حكم باعتبار ولايته ونفاذ قوله، وأما إذا كانت الشروط غير متوفرة فيه فإن وجوده وعدمه على حد سواء. الشرط الأول الذي ينبغي توفره في الولي أن يكون مسلما إذا كانت المزوجة أو موليته مسلمة، فلا يجوز أن يلي عقد نكاح المسلمات كافر بحال، والأصل في ذلك دليل الكتاب والسنة والنظر الصحيح. أما دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أنها خبر بمعنى الإنشاء، أي أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه لن يجعل للكافر على المؤمن سلطانا ولا ولاية، وهذا معنى قوله سبيلا. وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا تكون للكافر ولاية على المسلم، لا تكون للكافر أي ولاية على المسلم، ويشمل ذلك ولاية عقد النكاح. كذلك قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ووجه الدلالة أن منطوق الآية حصر الولاية في المؤمن على المؤمن في المؤمن إذا كانت على المؤمن، ومفهوم الآية لأن منطوقها يدل على إثبات ولاية المؤمن للمؤمن، ومفهومها يدل على أن الكافر ليس بولي للمؤمن، وهذا هو صريح قوله: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. فالكافر ليس بولي للمؤمن، ولذلك لا ينصح له كما بينت نصوص الكتاب والسنة. وإذا ثبت هذا فإن الولاية في عقد النكاح قائمة على النصيحة، وهي مفقودة لمكان العداوة الدينية، والعداوة الدينية تحمل على الضرر، بل هي أشد أنواع العداوات، لأن العدو إذا كان عدوا من جهة الدين فإنه يؤذي من يعاديه ويتقرب إلى الله بتلك العداوة، وهذا هو شأن الولاية عند اختلاف الدين. كذلك أيضا دلت الأدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الكافر لا يلي عقد لا يلي عقد المسلمة، والأصل في ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما تزوج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها، وكانت أم حبيبة في الحبشة إبان هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليها، فتولى النجاشي عقدها كما في رواية أحمد في مسنده والنسائي وأبي داود. وقال إن الإمام القيم إن هذا هو الصحيح، أنه لا الذي يعرف أن النجاشي هو الذي تولى عقد أم حبيبة. ومن المعلوم أن أم حبيبة كان أبوها أبو سفيان حيا، ومع ذلك لم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة من أبيها، لأنه كافر، والكافر لا يلي عقد المسلمة. ومن هنا دل هذا الدليل بوضوح على أن الكافر لا يلي عقد النكاح إذ انصرف عليه الصلاة والسلام من ولاية أبيها إلى ولاية غيره. وقيل في بعض الروايات إن الذي تولى نكاحها إنكاحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن سعيد الأموي، وقيل عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع، وقيل عثمان بن عفان. أما خالد بن سعيد الأموي فهو ابن عم أبيها، وأما عثمان بن عفان فهو ابن ابن عم. وهذا كما تقدم أن كل هؤلاء يدخلون في العصبة المتعصبون بأنفسهم ويلون عقد النكاح. وهذا يدل على أن الترتيب الذي ذكرناه في ولاية النكاح له أصل من السنة على أنهم ملوا عقد نكاحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والأول أظهر أن النجاشي هو الذي تولى إنكاحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه هو وكيلا للنبي صلى الله عليه وسلم في قبول نكاحها وتزويجها منه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أيضا استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ بن عمرو المزني رضي الله عنه وأرضاه: الإسلام يعلو ولا يعلى. وهذا الحديث يروى عن ابن عباس موقوفا، يروى موقوفا عن ابن عباس، ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بمجموع الطرق إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا حسن، ولابن عباس رضي الله عنهما صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يعلو ولا يعلى. فقوله ولا يعلى أي لا يعلى عليه، وهذا يدل على أن الملل كلها لا تعلو على الإسلام، لأنه كلمة الله العليا التي لا يجوز أن يظهر عليها ولا أن يظهر عليها غير دينه وشرعه سبحانه وتعالى. فبين عليه الصلاة والسلام أن الإسلام لا يعلى، وهذا ما يسميه العلماء بالخبر بمعنى الإنشاء، أي لا تجعلوا غير المسلمين علوا على المسلمين. إذا ثبت هذا فإن الشرع يدل على أنه لا يمكن الكافر من أن يعلو على المسلم، وهذا كما ذكرنا أنه خبر بمعنى الإنشاء. فلو قلنا إن الكافر يلي عقد المسلمة فمعنى ذلك أننا جعلنا غير الإسلام يعلو على الإسلام، وهو مخالف لما دل عليه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من الأدلة على أنه لا يجوز أن يلي الكافر عقد المسلمة النظر الصحيح، فإن العداوة تحمل على الأذية والضرر، والولاية في النكاح المقصود منها النفع والمصلحة. ومن هنا لا تتحقق المصلحة من عدو لعدوه، وهذا في الغالب والحكم للغالب، بل إننا كما ذكرنا سابقا أن عداوة الدين تحمل على الأذية أكثر من عداوة الدنيا. وعليه فإن الكافر لا يلي عقد المسلمة ولا تزويجها. وبناء عليه فلو أسلمت امرأة وليس لها من أوليائها أحد مسلم فإنه يتولى السلطان عقد نكاحها. وأما إذا أسلمت على يد رجل فهذه مسألة الولاية بالإسلام، فإنه يكون ولاؤها لمن أسلمت على يديه على تفصيل عند العلماء، وهل هذا النوع من الولاية يوجب الولاية في النكاح؟ فيه النظر الفقهي المعروف. أما من حيث الأصل فإنه لا يمكن الكافر من أن يلي عقد المسلمة. الشرط الثاني العقل، فلا يصح أن يلي عقد النكاح المجنون، لأنه لا ولاية له على نفسه، فمن باب أولى ألا يلي غيره، ولأن الولاية قصد منها جلب المصلحة ودرء المفسدة، وهذا لا يتحقق إذا كان الولي مجنونا، لأنه لا يعرف المصلحة من المفسدة، ولأنه لا ولاية له على نفسه، فمن باب أولى ألا يلي غيره. وفائدة هذا الشرط أنه إذا كان الولي فاقدا للعقل فلا يصح تزويجه ولا إنكاحه، حيث يتفرع على ذلك أنه لا يصح النكاح من سكران ولا من مخدر. فلو أن رجلا أثناء سكره قال لرجل زوجتك بنتي، وقال المخاطب قبلت، أو خدر رجل رجلا فأصبح تحت تأثير المخدر فقال له زوجني بنتك، قال زوجتكها، وأشهد عليه اثنين وكانت الصورة صورة العقد الشرعي، فإن هذا باطل، لأن الولي لم يتحقق فيه الشرط المعتبر لصحة الولاية، وهي أن يكون في عقله أثناء قيامه وتوليه لعقد النكاح. فإذا كان فاقدا للعقل وتلفظ بما يوجب النكاح والإنكاح فإنه لا يصح إنكاحه ولا تزويجه. أما الشرط الثالث فهو البلوغ، فلا بد من أن يكون الولي بالغا، فلا يصح أن يلي عقد النكاح من كان دون البلوغ وهو الصبي، سواء كان مميزا أو غير مميز. وعند الحنابلة خلاف، وإن كان جماهير العلماء الذين قالوا باشتراط الولاية يشترطون أن يكون الولي بالغا، ولكن عند الحنابلة أن الصبي المميز، وقيل إذا بلغ 10 سنين، لأنهم عندهم هل العبرة في التمييز بالفهم أم العبرة بالسن؟ قال بعضهم العبرة بالسنين، فإذا بلغ 10 سنوات فهو مميز عندهم، فيصح أن يلي عقد النكاح، وهي رواية عن الإمام أحمد أنه يصح منه الإيجاب والقبول في النكاح. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا يصح أن يلي عقد النكاح الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز. والدليل على ذلك أن الشرع سلب الصغير الولاية على نفسه في المال، كما في قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فبين سبحانه وتعالى أن من كان دون البلوغ لا سلطان له على ماله. فإذا كان لا سلطان له على المال وهو أخف ضررا من الأنفس والمصالح، فمن باب أولى ألا يلي ألا يكون له سلطان وولاية على أمر النكاح الذي هو أعظم، لأنه يتعلق بالفروج والمصالح فيه عظيمة. ومن هنا فلا يصح أن يلي الصبي عقد النكاح. ودل على ذلك دليل النظر الصحيح، فإن الصبي كالمجنون بجامع كون كل منهما لم يستتم العقل وليس عنده عقل، فالصبي ليس عنده الإدراك الكامل وليس عنده العقل الكامل، فهو مثل المجنون، فهو لا يدرك المصالح على الوجه المعتبر، وكذلك لا يدرك المفاسد على الوجه المعتبر فيخدع. فلو أذن للصبيان أن يتولوا عقد النكاح لأضروا بمولياتهم، ولفات مقصود الشرع من اشتراط هذا الشرط، وبناء عليه فإنه لا يصح أن يلي عقد النكاح من كان دون البلوغ. الشرط الرابع الحرية، فإنه إذا كان مملوكا لا يصح أن يلي عقد النكاح، وهذا متفق عليه عند من يقول باشتراط الولاية على تفصيل يسير فيما إذا كان مالكا وأذن له سيده. والأصل في ذلك أن الشرع بين أن المملوك لا سلطان له على نفسه ولا قدرة له على نفسه، كما قال تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، فبين أنه بحكم الشرع تحت حكم سيده، وإذا كان لا ولاية له على ماله في خاصة نفسه فمن باب أولى أن لا يلي أمر النكاح الذي هو أعظم شأنا وأعظم شأوا من ذلك كله. واختلف في شرط العدالة، هل يشترط أن يكون الولي عدلا؟ وبعبارة أخرى، إذا كان الولي أبو المرأة فاسقا، أو كان عمها، أو كان ابن عمها، أو كان أخوها الذي تولى عقد النكاح فاسقا، فهل هذا يضر في الولاية؟ وأصل الفسق الخروج، ومنه قول العرب: فسقت الرطبة عن قشرها، التمرة عن قشرها إذا خرجت. والمراد بالفسق الخروج عن طاعة الله عز وجل بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر، لأن العدالة اجتناب الكبائر واتقاء الصغائر في أغلب الأحوال. العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. فإذا كان الولي فاسقا فهل يصح أن يلي عقد النكاح؟ والجواب أن الفسق ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون فسقا مؤثرا في ولاية عقد النكاح، بأن يكون والعياذ بالله متهتكا في الحرمات، وإذا ولي عقد النكاح لا يبالي، يزوج المرأة بمن شاء، ولربما يضرها ويؤذيها ولا يتقي الله عز وجل فيها ولا يرعوي. فمثل هذا اتفق العلماء الذين يقولون باشتراط الولاية على أن مثله لا يلي عقد المرأة، لأنه لا يحقق المصلحة المطلوبة ولا يدرأ المفسدة التي ينبغي اجتنابها، فإذا هو يفوت المقصود من الولاية في عقد النكاح. أما إذا كان فسقه غير مؤثر في الولاية، كأن يكون رجلا عنده أنفة وعنده حمية ويحافظ على بنته وأخته وعرضه، ولكنه مبتلى، كأن يبتلى بشرب الخمر، ولكنه من أصدق الناس وأوفى الناس وأبر الناس، وهذا يحصل، فإنه قد يكون عند الإنسان ابتلاء في معصية ولكن الخير موجود فيه، وحينئذ يكون في الولاية على عقد النكاح ناصحا لموليته، ولكنه مبتلى بهذا البلاء الذي يوجب الحكم بتفسيقه. واختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، فجمهور الجمهور على أن الفسق إذا لم يكن مؤثرا في الولاية أنه لا يؤثر، إذا لم يكن مؤثرا في ولاية عقد النكاح أنه لا يشترى، أنه لا يؤثر، ويجوز أن يلي الفاسق عقد النكاح، وهذا مذهب جمهور الجمهور. والقول الثاني أنه لا بد من أن يكون الولي عدلا، ولا يجوز أن يلي عقد النكاح من كان فاسقا، وهو رواية عند الحنابلة وقول عند الشافعية رحمة الله على الجميع. واستدل الذين قالوا بالاشتراط بحديث لا نكاح إلا بولي مرشد، قالوا: وجه الدلالة الذي رواه البيهقي والدارقطني وفيه ضعف مرفوعا، والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قالوا: قوله إلا بولي مرشد المراد به أن يكون عدلا. وهذا الحديث، واستدل الذين قالوا بجواز الولاية بعموم النصوص الدالة على صحة الولاية من الولي، وقالوا: ليس هناك اشتراط يدل على تخصيص الولاية بالعدل. ولما كان الولي فيه الأهلية التي فيه الصفات التي تتحصل بها مصالح الولاية وتندرئ بها المفاسد التي يطلب درؤها، فإنه حينئذ يدخل في عموم هؤلاء الذين خوطبوا بإنكاح مولياتهم. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أنه لا يشترط أن يكون الولي عدلا وتصح ولاية الفاسق. ولذلك البعض يسأل ويقول: زوجني أبوها وهو يشرب الخمر، أو أنكحني أخوها وهو مبتلى بالمخدرات ونحو ذلك من المعاصي الموجبة للتفسيق، فنقول إن العقد صحيح ما دام أن فسقه لا يؤثر في ولاية عقد النكاح، وهذا لا يضر وقال بعض العلماء حتى إن بعض العلماء الذين قالوا بأن الفسق مؤثر قالوا إنه قد عمت به البلوى. إذا كان الغزالي في قرنه يقول إنه قد عمت البلوى بذلك فما شأن الناس اليوم؟ وعند العلماء أصل أنه إذا ضاق الأمر وهي قاعدة مشهورة أنه إذا ضاق الأمر اتسع، ولذلك يؤخذ بأمثل الفساق. فائدة المسألة، فائدة الخلاف في هذه المسألة أنه لو كان أخوها فاسقا وابن أخيها غير فاسق، فعلى القول باشتراط العدالة تنتقل الولاية إلى ابن الأخ، ولا يصح تزويج الأخ مع بهذه الصفة مع وجود هذه الصفة. وإن قلنا إنها ليست شرطا كما ذكرنا وهو الصحيح، فحينئذ الولاية باقية للأخ، فلو زوج ابن الأخ فإنه ينظر يعاد الأمر إلى الأخ الذي هو الولي، وإن أمضى النكاح فلا إشكال، وإن لم يمضه فالقول قوله لأنه ولي المرأة، وتصبح المرأة المسألة راجعة إلى المسألة المشهورة إذا زوج الأبعد مع وجود الأقرب. هذه هي أشهر الشروط التي ذكرها العلماء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة. وإذا نظر إلى هذه الشروط فإن المقصود بها تحقيق المصلحة المرادة من الولاية على عقد النكاح بإسنادها إلى من هو أهل للنظر في خيري الأمرين للمرأة ولأهلها، هل يمضى النكاح أو لا يمضى، هل يقبل الزوج أو لا يقبل. وليس المراد بها التضييق على الناس، وإنما المراد بها تحقيق مقصود الشرع بحصول المصالح وجلبها واندراء المفاسد ودفعها. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر
باشر عن الصحابة
قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي.
قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح، تقدم معنا أن النفي، أن قوله لا نكاح نفي مسلط على الحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية هي اللفظ، الحقائق الشرعية أسماء على مسميات، وهذه المسميات أمور شرعية خصها الشرع بهذه الأسماء. فهناك حقائق لغوية وحقائق شرعية وحقائق عرفية. فالحقيقة الشرعية مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج والوضوء والنكاح، هذه كلها حقائق شرعية. فإذا تسلط النفي على الحقيقة الشرعية كقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد صلاة الصبح، وكقوله لا صلاة بغير طهور، وكقوله عليه الصلاة والسلام في حديثنا لا نكاح إلا بولي، فهل الأصل أن نقول إن النفي هنا مسلط على الصحة، المراد به نفي الصحة، أم المراد به نفي الكمال؟ وتوضيح هذه المسألة أن هناك ثلاثة أشياء: أولها الذات، ذات الشيء، وثانيها صحته واعتباره، وثالثها كماله وتمامه. فإذا نفيت الأول وهو نفي الذات فإنه يستلزم الجميع. فأنت إذا قلت لا رجل في الدار تقصد أن ذات الرجل ليست موجودة في الدار، فحينئذ تنفي وجود الرجل كلية. كذلك إذا قلت لا صلاة بمعنى نفي الذات، ومن هنا نفي الذات يستلزم نفي الكمال والصحة كما هو معلوم. فإذا قلت لا رجل في الدار ولا رجل في المسجد، كل هذا نفي لوجود الذات. ولكنك في بعض الأحيان تقول لا رجل في العشيرة، فقولك لا رجل في العشيرة، العشيرة موجودة وهم رجال ورجالها موجودون، ولكنك تقول لا رجل في العشيرة، أي رجل بمعنى الرجولة، يقوم بما يقوم به الرجال من الصفات المحمودة والمآثر المنشودة. فأنت حينما قلت لا رجل في العشيرة ليس كقولك لا رجل في الدار، فهنا نفي للذات وهنا نفي للكمال والصفات. ومن هنا أصبح قول الشرع لا صلاة لا وضوء لا نكاح يرد السؤال عنه، ما هو المراد بهذا النفي؟ فاتفق علماء الأصول على أن الذات غير منفية. فأنت إذا صليت، فقوله عليه الصلاة والسلام مثلا في حديث أبي هريرة في الصحيح لا صلاة بغير طهور، فأنت لو صليت على غير وضوء فإن ذات الصلاة وهي القيام والركوع والرفع والسجود والجلوس موجودة، ولكن النفي هنا ليس لذاتها، وإنما النفي لاعتبار الشرع لها، كأنها لما لم تكن بوضوء أصبح وجودها وعدمها على حد سواء، فأصبحت منفية فيقال لا صلاة. فهذا نفي مسلط على الحقيقة. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بغير طهور إنما هو نفي الصحة، وتارة قد ينفى الكمال كقوله عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له، أي لا إيمان كامل، وليس المراد إخراجه من ربقة الإسلام والحكم بكفره كما يقول الخوارج. ولذلك مذهب أهل السنة على أنه نفي لكمال الإيمان، لأنه فسره الحديث الآخر لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، على أن المراد به نفي الكمال وليس نفي الصحة. إذا ثبت هذا فإن الشرع قد ينفي الحقيقة ويريد نفي الكمال، وقد ينفي ويريد نفي الصحة والإجزاء. ومن هنا في قوله عليه الصلاة والسلام في حديثنا لا نكاح إلا بولي، هل قصد النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح صحيح كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بغير طهور، أي لا صلاة صحيحة بغير طهور، وكقولنا لا عمل إلا بنية، أي لا عمل صحيح إلا بنية، أم قصد عليه الصلاة والسلام نفي كمال النكاح، أي أن الأكمل والأفضل أن تزوج المرأة بولي، وأن الذي يلي عقد النكاح إنما هو الرجال؟ فهذا هو سبب الخلاف بين الحنفية والجمهور في هذا الحديث، هل النفي فيه نفي للصحة أو نفي للكمال؟ في علم الأصول جمهور العلماء يقولون القاعدة في أنه إذا نفي أن في النفي المسلط على الحقائق الشرعية أنه محمول على الصحة حتى يدل الدليل على الكمال. وأما الحنفية فعكسوا وقالوا القاعدة والأصل في نفي النفي المسلط على الحقيقة الشرعية أن يكون للكمال حتى يدل الدليل على الصحة. هذا هو وجه الخلاف بين العلماء. مما يرجح مذهب الجمهور أن قوله عليه الصلاة والسلام وقول أن النفي إذا جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مسلطا على الحقيقة، الأصل أن يكون أن ينظر إلى أقرب شيء إلى نفي الذات، لأنه نفي مستغرق. ولذلك قالوا إنه يترجح مذهب الجمهور لأن الصحة أقرب شيء إلى الذات، فإذا امتنع نفي الذات انصرف إلى نفي الصحة لا إلى نفي الكمال الذي هو دونه. وبهذا يترجح مذهب الجمهور، وبين العلماء رحمهم الله جمهور العلماء هذه المسألة ورجحوها بأن الصحة مع الكمال أقربهما إلى نفي الذات هو الصحة. ولذلك يقولون بعبارة يقولون أقرب المجازين إلى الحقيقة نفي الصحة، وهذا من جهة الأصول يرجح مذهب الجمهور، لأن الحقيقة أن تقول إنه نفي مستغرق فلا صلاة، أي لا صلاة موجودة أصلا، فلما تعذر نفي الذات نقول إن نفي الصحة أقرب شيء إلى الحقيقة، وكما قال الشوكاني وغيره من علماء الأصول إنه أقرب إلى أقرب المجازين إلى الحقيقة، فيقدم نفي الصحة على نفي الكمال. لا نكاح إلا بولي، تقدم معنا معنى الولاية، وهنا في قوله إلا بولي هذا ما يسميه العلماء بالإطلاق المطلق المقيد، فليس المراد بالولي مطلق الولي، وإنما المراد الولي الذي توفرت فيه الصفات التي دلت عليها النصوص الشرعية. وقد بينا الصفات، مثلا صفة الإسلام، لو قال قائل لا نكاح إلا بولي يدلنا على جواز تزويج الكافر للمسلمة، نقول له ما الدليل؟ يقولنا النبي صلى الله عليه وسلم أطلق فقال لا نكاح إلا بولي، نقول هذا المطلق قيدته النصوص الواردة في الكتاب والسنة من الأصول العامة، فإذا لا يقبل قوله لا نكاح إلا بولي، لأنه لو كان كل ما بين الشرع شيء يبين قيوده كان يقول لا نكاح إلا بولي مسلم بالغ عاقل رشيد كذا كذا، هذا لا ينتهي. ولذلك حتى لما ذكرنا نحن الشروط ذكرنا أهمها ولا نفصل تفصيلا كثيرا، لأن التفصيلات لها، مثلا الآن لو قلنا كما يقول بعض العلماء من شرط الولي أن يكون حلالا، لأن المحرم لا يصح أن يتزوج ولا أن يزوج غيره، نقولنا هذا لم نذكره في الشروط لأنه خاص، ولذلك الأصل لما تقول في الشروط تقول على الصفة العامة، ثم خصوصات المسائل هذه لها أدلة. نعم لا يصح من الولي أن يكون محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح لا ينكح المحرم ولا ينكح، فدل على اشتراط أن يكون حلالا، لكن هذا إنما هو في الأحوال الخاصة والصفات الخاصة. وعلى كل حال إن ما ذكروه من أن الحديث مطلق، ما ذكرنا من أن الحديث مطلق مقيد بأصول الشريعة، وهذا أمر مهم جدا، أنه ينبغي لطالب العلم ألا يأخذ المطلقات على إطلاقها وألا يأخذ العمومات على عمومها، حتى يسفر ويتتبع ما هو مخصص من العمومات وما هو مقيد، هذا من باب الكمال. وإلا فالأصل في الشريعة أنه إذا جاء العام أنه يعمل بعمومه ولا ينتظر ما يخصصه، لكن في الفقه والدراسة والعلم ينبغي أن يتتبع ما يقيد المطلقات وما يخصص العمومات. لكن في العمل والتشريع لو أنه أخذ بنص عام وهو من أهل النظر والاستنباط وأخذ بعموم نص، فإنه لا يشترط إذا وجد نصا عاما وهو من أهل النظر أن ينتظر ويبحث ويقول لا أعمل بهذا العموم حتى أستوعب أدلة الشرع فأنظر هل هو مخصص أو لا، لا يشترط هذا. والدليل على ذلك حديث أنس، ذكره بعض العلماء دليلا عن المسألة، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الصحابي لما رفع ثوبه ليبول في المسجد، فإنه لما رفع ثوبه ليبول ابتدره الصحابة ونهوه وزجروه، فقال عليه الصلاة والسلام لا تزرموه. قال بعض العلماء إن الصحابة ابتدأوا بالإنكار أخذا من العموم، وهو أن المساجد لا ليست محلا لقضاء الحاجة، وهذا بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن هذا العموم مخصص في حالة ما إذا كان الشخص أثناء قضاء الحاجة، لأنه أثناء قضاء الحاجة إذا منع أضر بنفسه، ثم إنه إذا قام وهو يبول تطاير بوله وعلى المسجد فصارت المفسدة أكثر، إلى غير ذلك من الأعذار، فأصبح العموم مخصصا، لكن محل الشاهد أن الصحابة ابتدروا مباشرة ولم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسألوا هل هذا العموم الذي أمرتنا به من حفظ المساجد وصيانتها نخصص به هذه الحالة أم ننكر، وإنما أقدموا مباشرة، فأخذ علماء الأصول من هذا دليل أن العام يعمل به على عمومه حتى يأتي أو يطلع على ما يخصصه. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن.
يقول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، أي من صيغ العموم، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فيه دليل لمذهب الجمهور الذين قالوا إن اشتراط الولاية لا يفصل فيه بين المرأة أن تكون من علية الناس أو من أشراف الناس أو من غير ذلك، خلافا لما هو قول في مذهب المالكية رحمهم الله أن الولاية شرط للشريفة دون غيرها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا سوى بين الناس فقال أيما امرأة، وامرأة نكرة والنكرة تفيد العموم، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، نكحت أي تزوجت، والمراد هنا نكحت بمعنى عقدت من باب إطلاق النكاح على العقد، لأن النكاح يطلق بمعنى العقد ويطلق بمعنى الوطأ، ومن إطلاقه بمعنى الوطأ قوله حتى تنكح زوجا غيره أن يطأها زوجا غير الأول الذي طلقها ثلاثا، كما بين ذلك حديث رفاعة ابن رافع القرظي رضي الله عنه وأرضاه في قصة امرأته لما اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها الثاني. وقوله عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فيه دليل على مشروعية الولاية، وأن المرأة وأن الشرع جعل على المرأة وليا في عقد النكاح. وهذا كما قدمنا ليس المراد به امتهان المرأة أو تحقيرها، بل هو تشريف وتكريم لها أنها عزيزة، والشيء إذا كان عزيزا وكان طلبه يحتاج إلى أكثر من شخص فإن هذا يشعر بالمسؤولية فيه وبقيمته، وليس فيه غضاضة أو انتقاص كما يظن البعض. وأيما كان فشرع الله إذا أثبت شيئا فعين الحكمة والخير فيه، فعين الحكمة والخير، وكل المصالح مترتبة على ما أمر الله به ورسوله، وكل المفاسد مترتبة على ما نهى الله عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام، الله أعلم وأحكم. فنكاحها بغير إذن وليها، فقول عليه الصلاة والسلام بغير إذن وليها يدل على أن المرأة لها ولي. وما يقوله البعض من أنه لا ينبغي للمرأة أن يكون عليها ولي ولا ينبغي أن يكون عليها أحد وهي حرة في نفسها على سبيل الإطلاق، والاعتراض على الشرع في مسائله فيما أمر الشرع أن يكون فيه الولي للمرأة ينظر في مصالحها لا شك أنه مخالف لشرع الله عز وجل، ومضاد لما دلت عليه النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من إثبات ما أثبتت من الولاية في مواضعها. فليست المرأة يلي عليها الرجل في كل شيء، وليست هي ولية للأمر في كل شيء. جاءت الشريعة بالوسط أنه إذا كان أمرها يتوقف من المصلحة أن يكون هناك رجل يعينها على النظر في الأصلح والأفضل، فهذا ليس له امتهان لنظر المرأة ولا انتقاص لولايتها على نفسها، إنما المراد أنها ستدخل بين الرجال، ولما كانت ستدخل بين الرجال تحتاج إلى من يعرف الرجال وهو وليها، والناس بين طرفي نقيض، فقسم أخذ الولاية على النساء فظلمهن وآذاهن، واتخذت المرأة كالسلعة، فوليها يبحث عن الولي الأكثر مالا والأكثر جاها والأكثر مصلحة، ولربما ينظر إلى مصلحة نفسه على حساب مصلحة موليته، فساءت هذه الولاية وصرفت إلى غير ما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالذين يتكلمون في ولاية النكاح يقدحون بهذه النوعيات السيئة وبهذه التصرفات الغير محمودة، وهي تقع ليس في ولاية النكاح، قد يتولى الرجل القضاء وقد يتولى الإمامة ويضيع حق الله ورسوله في قضائه وإمامته وفتواه. إذن تصرفات الأشخاص ليست حكما على شرع الله عز وجل، وإساءة البعض للولاية دليل على النقص في التوجيه والوعظ والتذكير بالله عز وجل في بيان حقيقة الولاية. فعلاج هذه المشكلة ليس بإسقاط الولاية، ولكن بتنبيه هؤلاء وتذكيرهم بالله عز وجل. مع أن الشريعة لو رفع إلى القاضي ولي يظلم موليته ويريد مصالح شخصية من خلال تزويجه لوليته، فإن القاضي قد يفسخ ولايته ويولي من هو أقرب منه وأعرف بمصلحة المرأة. فليس الأمر كما يظن هؤلاء أنه مفلوت على زمامه، وأن هذه النوعيات السيئة والتصرفات السيئة توجب ذم الشريعة حينما جعلت الولاية في قول الجمهور على المرأة. أبدا، كل شيء منضبط. ولو أن الولي أخطأ في ولايته وقصر ورفع الأمر إلى القاضي لوجب على القاضي أن يحاسبه حسابا شرعيا وأن يوقفه عند حده. وعلى هؤلاء أن يتذكروا قول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فخاطب الله عز وجل الولي عند إساءته للولاية، وجعل هذا الخطاب آية تتلى في كتابه إلى يوم الدين، حتى يعلم الناس أنه ما شرع هذا الأمر من أجل أن يستغله الرجال. ولا شك أن كثيرا من الأمور التي نسمعها اليوم من ذم بعض الأحكام الشرعية والكلام فيها سببها ما ضيعه الناس من شرع الله عز وجل، وما أساءوا من استخدامه، حتى فتح ذلك الباب لغير المسلمين ولضعاف النفوس من المسلمين أن يذموا. ولو أخذت الأمور بالحزم من البداية، وكان كل ولي إذا أساء يمنع من إساءته ويوقف عند حده، لكان الأمر مختلفا. ولكن الناس لا شك إذا نظر من تأمل يجد أن هناك ظلما من كثير من الأولياء واعتداء على النساء وهضما لحقوقهن. والرجل تكون عنده البنات لا يبالي بمصلحتهن، لا يبالي إلا بالمال وبما يعطيه إياه الزوج ويغريه به ولو كان على حساب موليته. وهذا أمر معروف ومشهور، ولذلك عاقب الله عز وجل كثيرا من الأولياء بالعواقب الوخيمة. وكم سمعنا من النهايات الأليمة لمن ظلم المرأة في حقها. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. وقل لولي أساء في تزويجه لموليته وزوجها لرجل ظالم مؤذن وهو يعلم أنه سيؤذيها وأنه سيضرها، إلا حمل بين يدي الله جميع الأوزار المترتبة على هذا النكاح الذي كان سببا فيه. فالأمر فيه مسؤولية عظيمة، والشريعة لا تطلق الأمور على عواهنها، كل شيء منضبط. لكن كل الذي يحتاجه الناس أن يحيا في نفوسهم الخوف من الله وتذكر الآخرة وتذكر الحساب والسؤال، وأنهم موقوفون أمام الله سبحانه وتعالى مسؤولون عن هذه الولاية. فولاية عقد النكاح أمرها عظيم. ولذلك قال رجل للحسن البصري: يا إمام، إن لي ابنة، لمن أزوجها؟ قال: زوجها التقي، فإنه إذا أمسكها برها وإذا طلقها لم يظلمها. فالحمد لله، كل من تتبع نصوص الكتاب والسنة ظهر له أن أحكام الشريعة بينة واضحة وليس فيها اختلاج. وهناك فرق بين تصرفات الناس التي تسيء استخدام هذه الأمور، وحينئذ ينبغي وعظ الناس وتذكيرهم بالله عز وجل وعلاج هذا القصور الناشئ من الغفلة عن دين الله وشرع الله. وقوله عليه الصلاة والسلام: فنكاحها باطل، صريح في الدلالة على أن النكاح بدون ولي أنه باطل. ومن هنا يستفاد شرط الصحة. شرط الصحة قد يستشكل بعض طلبة العلم أنه قد يجد النص في الكتاب والسنة، فمتى يحمله على الوجوب فقط، ومتى يحمله على كونه لازما وشرطا في الصحة. فإذا ورد الأمر بشيء فإنه يدل على وجوبه، لكن كونه إذا فقد يوجب فساد العبادة أو المعاملة، هذا يستفاد من دليل آخر. فمثلا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا أمر بالوضوء. قد يقول لك قائل الوضوء واجب، فإذا توضأت وصليت فقد أديت ما فرض الله عليه، ولو أني صليت بغير وضوء فصلاتي صحيحة لكني آثم. فيقول لك إن الأمر للوجوب ولا يقتضي ذلك فساد العبادة إذا لم يوجد فيها، فتقول قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بغير طهور يدل على اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، فإذا ينضاف إلى الأمر، وهذا له نظائر. ولذلك يقرن ما يدل على نفي العبادة وصحتها واعتبارها مع الأمر بها في الدلالة على اشتراط الصحة. فقوله عليه الصلاة والسلام فنكاحها باطل يدل على أن قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي المراد به نفي الصحة وليس نفي الكمال، وهذا يرجح مذهب الجمهور كما سبق بيانه. قال عليه الصلاة والسلام نعم
فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها.
أعد فنكاحها.
فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل
فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. كان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه يكرر الكلام المرتين والثلاث حتى يعقل عنه عليه الصلاة والسلام، والتكرار ليس عيبا. ولذلك تجد بعض طلبة العلم يسأم من تكرار بعض المسائل وبعض القواعد وبعض الأدلة، وهذا ليس بالسديد، لأن الشرع إذا كرر الأمر المراد به وعيه وضبطه. ولذلك تجد الفاتحة تكررها في اليوم أكثر من مرة، فالمسلم لا يمل من سماع الخير ومن تكراره عليه. المهم أن يكون حقا وصوابا، وأن لا يكون على سبيل الضجر والإملال، إنما يكون التكرار على وجه محمود من أجل تقرير الأمر وإثباته. فهنا عليه الصلاة والسلام قال فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فكرر، وهذا يدل على أنه لا مجال للحكم بصحة النكاح، لأنه كرر البطلان ثلاث مرات وحكم على العقد ببطلانه. نعم.
فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها.
فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، هذا وطأ الشبهة. إذا وطأ في نكاح يظن أنه صحيح وليس بصحيح فإنه يسمى نكاح الشبهة، فحينئذ نكاح الشبهة يثبت به المهر ويثبت به الولد. فلو أنه وطئها وولدت له أولاد ولدت وحملت من هذا الوطأ فإنه ولده وينسب إليه، وهذه من الأحكام المترتبة على وطئ الشبهة، وسيأتي بيانه إن شاء الله بعض المسائل من خلال دراسة أحاديث النكاح بإذن الله عز وجل. فوطئ الشبهة أن يطأ ويظن أن المرأة حلال له، ومثل رجل دخل على امرأة في مكان مظلم كانت فيه زوجته ووطئها وهي أجنبية، هذا اشتباه في المحل، قد يشتبه في الحكم وقد يشتبه في المحل إلى غير ذلك من الصفات من أحوال الشبهة. فإذا وطئها وهو يظنها أنها زوجته وتظن أنه زوجها وحصل الحمل من هذا الوطأ فإن الولد يكون منسوبا لذلك الواطئ ولا يكون منسوبا للفراش الذي هو الزوج الحقيقي، إلى غير ذلك من المسائل المعروفة في نكاح الشبهة. فإذا نكح امرأة بغير إذن وليها يظن أن نكاحها حلال وتبين أنه باطل فحينئذ هذا شبهة. يستثنى من هذا أن يكون الشخص أو تكون المرأة قد عملت بمذهب من يقول بعدم اشتراط الولي، مثل ما يقع في بعض بلدان المسلمين، يترجح عندهم قول الإمام أبي حنيفة ومن وافقه أن النكاح لا يشترط فيه الولي، فالمرأة تزوج نفسها وتعقد بالطريقة المعتبرة ويكون العقد موثقا رسميا ومعروفا، فهذا نكاح لا إشكال فيه، لأنه مبني على قول من قال من السلف بعدم اشتراط الولي، ولا يحكم القاضي بفساد هذا النكاح، لأنه قول لبعض أئمة الإسلام مبنيا على دليله من الكتاب والسنة. فعلى كل حال قوله عليه الصلاة والسلام فنكاحها باطل عند من يعتقد هذا، لأن الحديث مختلف في صحته، فعند من يعتقد صحته ويعمل به فإنه يحكم ببطلان العقد وعدم صحته. نعم.
فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
فإن اشتجروا، تخاصموا ووقع بينهم، اشتجروا أي الأولياء ووقعت بينهم الخصومة، فالسلطان ولي من لا ولي له. السلطان هو الوالي، لأن الولاة أمروا، جعل الشرع للأمة ولاة أمرها حتى ينظروا في مصالحهم، ومن ذلك المصالح العامة أو الخاصة. فإذا كانت المرأة لا ولي لها، مثل ما ذكرنا، إذا أسلمت وليس لها ولي مسلم وليس أحد من قرابتها مسلم، فحينئذ يكون وليها السلطان. فقوله السلطان ولي من لا ولي له، المراد به أنه إذا فقد، إذا لم يكن للمرأة ولي فإنه يتولى عقد نكاحها السلطان، وفي حكم السلطان من وكله السلطان وهم القضاة، ولذلك القاضي يستمد ولايته من السلطان. فإذا فوض له أمور النكاح ونحوها فإنه حينئذ يتولى تزويج من لا ولي لها. فقوله عليه الصلاة والسلام فالسلطان ولي من لا ولي له فيه فائدة، وهي بيان أن الولاية في النكاح تنقسم إلى ولاية عامة وولاية خاصة، فالولاية العامة في قوله فالسلطان، والولاية الخاصة في قوله من لا ولي له، أي لا قريب له يلي عقد نكاحه. فهذا يدل على انقسام الولاية في النكاح إلى هذين القسمين، وفيه دليل على أن السلطان يتولى أمور الأمور الخاصة إذا انتفى، إذا لم يوجد أولياؤها. ولذلك الأموال، أموال الغيب، إذا كانت هناك أموال غاب أهلها ولا يعرفون، فأمر النظر فيها إلى السلطان وإلى القاضي ومن يقيمه كالقضاة ونحوهم، كما هو مقرر في الفقه الإسلامي، وهذا مأخوذ من عموم قوله فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم.
قال رحمه الله تعالى هذا حديث حسن، وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أيوب وسفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يفسد حج من استنى بعد الوقوف بعرفة أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الاستمناء لا يوجب فساد الحج سواء كان قبل الوقوف أو بعد الوقوف في أصح قولي العلماء رحمهم الله، إنما يوجب فساد الحج الجماع والوطء. إذا حصل الجماع والإيلاج والوطء سواء كان في محرم أو حلال فإنه يحكم بفساد الحج، أما مجرد الاستمناء ونزول المني فإنه لا يوجب الفساد، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ أريد الزواج فبماذا تنصحني وأطلب منكم الدعاء أثابكم الله؟
نسأل الله أن يهيئ لنا ولك ولجميع المسلمين من الأمور الرشد. أولا تستعين بالله عز وجل وتكثر من الدعاء أن يوفقك للمرأة الصالحة التي تقر بها عينك في الدين والدنيا والآخرة، وأي أمر تريده وأي مصلحة تطلبها إذا أنزلتها بباب الله فإن الله لن يخذلك، واصدق مع الله في دعائك فإن الله لا يخيبك. الأمر الثاني أن تأخذ بالأسباب، وأهم هذه الأسباب أولها بر الوالدين، فأوصيك ألا تنكح امرأة إلا وقد جعلت بر الوالدين أساسا في نكاحها، فهنيئا لك إذا دخلت وطلبت ونكحت ووفقت في نكاحك ووالداك راضيان عنك، هذه نعمة من الله. وإياك ثم إياك أن تخذل والديك أو تؤذيهما بنكاحك، وعليك أن تعلم أنك إن اتقيت الله في والديك في نكاحك فلن يخيبك الله، ولن تكون العاقبة إلا خيرا، فإن المتقي ضمن الله له العاقبة، فقال تعالى: والعاقبة للتقوى، وقال سبحانه: والعاقبة للمتقين. فالله ضمن لك حسن العاقبة بتقوى. ومن أعظم التقوى في الحقوق بعد حق الله بر الوالدين. ابحث عن الزوجة التي ترضاها أمك ويرضاها أبوك، وإذا أبوك قال لك: أريدك أن تنكح ابنة عمك وكانت أقل جمالا، فالتمس مرضاة الله، هذا امتحان لك، امتحان لوفائك لبرك. فليس الزواج قائما على الجمال، وليس قائما على المال، ولكنه قائم على الدين والخلق. ومن أعظم الدين برك لوالديك، ومن أعظم الخلق وفائك لوالديك. فإذا ذهب بعض الجمال في مقابل جمال أكمل منه وهو رضا الله في ورضا الوالدين، فهذا أجمل ما يكون. فابحث عن شيء يرضي والديك بعد رضا الله سبحانه وتعالى. وإذا قالت الوالدة: أرغب أن تنكح بنت خالتك أو بنت خالك، أو تعلم أن هذا يدخل السرور على أبيك وأمك، فاستعن بالله. ولذلك من حرص على بر الوالدين وجعل بر الوالدين غايته بعد رضا الله سبحانه وتعالى في نكاحه، فإن الله سيوفقه، والنوايا الصالحة عواقبها حميدة. فابحث عن شيء يرضي والديك، وهنيئا لك إذا وفقت لزواج وهو مصلحة لك وبر والدين. الأمر الثالث أن تحرص على أن تبحث عن شيء يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، تكون نيتك في هذا الزواج أنه يعينك على آخرتك ويقربك من الله، وهذا يجعلك أن تبحث عن ذات الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف من أصابها بأنه ظفر، فقال: فاظفر بذات الدين. والظفر لا يكون إلا في الغنيمة. المرأة الدينة إن غبت عنها حفظتك في فراشها وعرضها، وحفظت أولادك. المرأة الدينة إذا قلت لها اتق الله تخاف. المرأة الدينة إذا آذتك في شيء ذكرتها بالله عز وجل تذكرت تبصرت. إذا قلت لها إن أهل العلم يقولون إن هذا حرام انزجرت. المرأة الدينة خير كثير وفضل عظيم، وذلك قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين. وذات الدين أي صاحبة الدين، أي التي صحبت الدين فلزمته في قولها وعملها وظاهرها وباطنها. فاظفر بذات الدين، فابحث عن شيء يقربك إلى الله، وليكن تفكيرك أن هذا الزواج تلتمس به شيئا في الآخرة. من النصيحة التي أنصحك بها: إذا تيسر أن تجعل زواجك فيه أجر لك وثواب، بأن تبحث عن امرأة يتيمة وتحتاج إلى من يكفلها، فتجعل في حظ الدنيا من زواجك واستمتاعك شيئا تقدمه للآخرة. تسمع بامرأة ذات دين وذات خلق، والخطاب يعزفون عنها لأن جمالها قليل، فتقول: أريد أن هذه امرأة دينة وأريد أن أجبر بخاطرها. ونحو ذلك من المقاصد الحسنة. أنا لا أقول لك أن هذا واجب عليك، وأنت تستشيرني والمستشار مؤتمن، فأقول لك: اجعل في زواجك حظا لآخرتك. وهكذا مثل أن تكون المرأة في وضعها، الناس تعرض عنها وتحتقرها، وتريد وهي ذات دين وتريد أن تجبر هذا منها، فهذا يكون في ميزان حسناتك. إذا تيسر لك أنك تنكح المرأة وخطبت امرأة ووفق عليها، فحينئذ أوصيك أن تقيم زواجك ودعوة الزواج بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن لا تعصي الله في زواجك، لأنه عمت البلوى بالبذخ والإسراف في النكاح، تجعل زواجك على القصد، فخير النساء أيسرهن مؤونة، وهذا من بركة النكاح. وإذا جمعت الناس على الزواج أو أردت أن تحتفل بزواجك وتحتفي به فاحتفل وأنت حامدا لله، شاكرا له على فضله، ليس متعاليا بهذه النعمة ولا مؤذيا لغيرك. بعض الناس مثلا وسع الله عليه في المال وعنده قرابة ضعفاء، فلو أنه عقد النكاح بطريقة سيضر بقرابته، لأن الغير سيقتدي به فيقول أنا لا أريد أن أبالغ في نكاحي لأني إذا بالغت آذيت قرابتي، فهذا بخير المنازل عند الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الرجل الصالح الذي يكون عنده المال الصالح، وقد قال صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح عند الرجل الصالح. فتجده إذا دعي لمعصية الله في ماله يخاف، يقول مثلا يكون يستطيع أن يستأجر قصرا ب10,000 وقصر ب5,000، في قصر ب5,000 ما أظن إذا كان غرفة ولا، والله المستعان. فيأتي ويستأجر ب5,000، يقول له استأجرت ب10,000، غدا جماعتي يتنافسون فيما، لأن النساء بينهن فتنة والرجال بينهم فتنة. بمجرد أن يزوج فلان ابنه بالقصر الفلاني يقول بنتي وابني ما هو أقل من فلان، وهذا بلاء عظيم جر على الأمة ويلات. والله إننا مسؤولون أمام الله، معاشر طلبة العلم والمنتسبين إلى العلم، مسؤولون أمام الله عن هذه النفوس المجروحة المكلومة. ولذلك ينبغي تنبيه الناس على أنهم يحرصون قدر الحرص على أن يكونوا قدوة، فلا يبالغوا في أمور النكاح. فإذا كان لك قرابة ويتضررون تأخذ في نكاحك بالقسط. إذا أردت أن تصنع النكاح مثلا، إذا أردت الدخول على أهلك صنعت النكاح ودعوت الناس وأردت أن تدخل بأهلك وزوجك، فأوصيك أن تجلس مع زوجتك وأن ترسم لها منهجا في الحياة، وتقول لها يا أمة الله إني أريد بيتا يقربني إلى الله، إنا نريد زواجا يكون نافعا شافعا في لقاء الله، إن الدنيا فانية واللذة والشهوة وطر ساعة ولكنها لا تدوم، فلنبني شيئا يبقى للآخرة ويرضي ربنا، لنقم هذا البيت على طاعة الله على مرضاة الله. يا أمة الله هل أمي إلى داعي الله، الحلال حلال ولو حرمه الناس والحرام حرام ولو أحله الناس، يا أمة الله لا تقولي لي قال فلان وعلان، دعينا نبني بيتنا على شرع الله ومرضاة الله. وهكذا من النصائح التي توجهها فيها وتكون نصائح أساسية لبناء الحياة الزوجية. ثم إذا دخلت في زواجك فأوصيك أن تنتبه لنفسك، إياك أن تظن أنك تريد أن تدخل بيت الزوجية لامرأة كاملة مكملة، عليك أن تتوقع، والله يستر فيما تتوقع، أن لأنك تتعامل مع، وهذا لنا رجالا ونساء، الله يقول وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فأنت ستتعامل مع الظلوم الجهول. ولذلك لا تظن أن البعض، نقول هذا لأن البعض يظن أنه إذا تزوج متدينة يقول فوجئت ومثل ما يقول بعضهم صدمت وكذا، عبارات عجيبة، لأن مثل هذا أصلا في الأساس لم يكن عنده ما وصاه الله عز وجل به من النظر إلى حقيقة من يعامل، ليس هناك أحد كامل. ولذلك الله يقول عن أهل الجنة فمن ثقلت موازينه، وقال ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، فهذا شأن العبد الناقص. فلا يظن الإنسان أنه يجد كاملا، وأن المرأة إذا وصفت له بأنها داعية وصالحة أنها مكملة، وهذا هو الذي جر حتى على بعض الأخيار المصائب في حياتهم الزوجية. إنما تدخل وأنت تعلم أنك بمجرد أن تدخل بيت الزوجية فقد دخلت إلى بلاء وامتحان وإلى كبد الدنيا الذي خلقك الله من أجله. لقد خلقنا الإنسان في كبد، تدخل وأنت متسلح بالإيمان تريد شيء يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، إن وجدت خيرا قلت الحمد لله والفضل لله، وإن وجدت غير ذلك أصلحت وقومت وصبرت وصابرت واحتسبت، فلا تدخل وأنت تتوقع حياة مليئة بما يقال السعادة. السعادة في قلبك حينما ترضي ربك وترضى بقسمة الله وترجو من الله حسن الخلف. يدخل ولي الله المؤمن فيكسر في بيته ويسمع ما يسوءه وما يؤذيه، ولربما ذلك أمام أولاده، ولربما يكون كبيرا في السن، في كبر سنه ربما يسمع من المرأة، يسمع من قرابتها، وتأتي المرأة لتعيد هذا الأمر ليقول بينه وبين الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها. يحمد الله على كل حال ويسترجع ويكون قدوة في الصبر والاحتساب. لا تدخل بيت الزوجية وأنت تظن أنك تعيش حياة هنية، أبدا. ما استقامت للأنبياء ولا استقامت للصلحاء ولا استقامت للأخيار والأولياء، أفتستقيم لك أنت؟ وما استقامت في العصور المفضلة وهي قريبة من مشكات النبوة، أفتستقيم لك في زمان الغربة؟ وما استقامت والمرأة ليس حولها أحد يحركها، فكيف تستقيم وهي من بين يديها ومن خلفها تؤز إلى أذيتك أزا؟ فإذا دخلت حياة الزوجية تدخل وأنت تبحث عن الأجر والثواب ولا تبحث عن شيء. ثم مما يوصى به وختام ما يوصى به أن الإنسان يحمد الله على كل حال، بمعنى أنه إذا رأى الخير حمده وشكره ونسب الفضل إلى الله عز وجل، وإذا رأى غير ذلك فليتعزى بما هو شر من ذلك. إذا كان الإنسان وجد في بيته شيئا يسوءه من امرأته فإن عليه أن ينظر أن هناك ما هو أسوأ وما هو شر. وهذا من نعم الله عز وجل على العبد إذا ابتلي بالمصيبة، أنه يعلم أن الله قادر على أن يبتلي بما هو أعظم منها، فيصبر ويحمد ويحمد الله ويشكره. وإذا عظمت مصائب الزوجية وعظمت البلايا واشتدت الأمور فابحث عن شيء يقربك إلى الله، والذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى هو صبرك واحتسابك للأجر عند الله سبحانه وتعالى. حتى المرأة، وليس هذا خاصا بالرجال بل النساء، المرأة قد تفاجأ تتزوج بالرجل الصالح ويخذلها، مثل ما أن النساء عندهم قصور كذلك الرجال عندهم قصور. فالمرأة الصالحة لا تفكر في زوجها، لا تفكر أنها تنتظر من زوجها الكلمات المعسولة والثناء، بل إنها قد تطبخ وتنفخ وتأتي وهي مرهقة متعبة لتضع له طعامه بين يديه، فإذا به يكون في غضب ولا في ضرر في عمله ووظيفته فيأتي ويصب بلاءه عليها. فعندها تعلم أنه لا يجبر الكسر إلا الله، وأن في الله عوض عن كل شيء مهما كانت لذته. بالأمس كانت تتلذذ بزوجها وتتنعم، وإذا به فجأة كشر عن أنيابه وتغير، فتقول: الحمد لله على كل حال، لي رب يجبر كسري ويرحم ضعفي ويعظم أجري في صبري، لي رب ما خذلني. يسأل العبد نفسه: هل خذله ربه؟ حاشا. من هذا المخلوق الذي أمامك من زوج أو زوجة؟ عامل الله، وكن واثقا مع الله. وإذا امتلأ بيت الزوجية بالهموم والمشاكل فاعلم أن الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، فاجعل هذه الهموم وهذه الغموم في صدرك واشتكها إلى ربك. لا ينطلق الرجل إذا دخلت حياة الزوجية، لا تضيع الأجر على نفسك، اصبر صبر الصابرين الموقنين واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. والمرأة تصبر بثبات وبقوة صبرا جميلا، لعل الله أن يرفع درجتها بهذا الصبر. إن من الناس من دخل الجنة بصبره على البلاء في بيت الزوجية، رجلا كان أو امرأة، إن من الناس من رفعت درجته وعظمت حسنته، ومنهم من أحبه ربه وأعلى منزلته ورضي الله عنه وأرضاه بسبب مشاكله في بيت الزوجية. تجده يؤذى فلا يكلم أحدا عما يعانيه من زوجته. امرأة كان يضربها زوجها ويؤذيها وعاشت معه 6 سنوات وهي تضرب ضربا مبرحا، وهي تأتي إلى البيت وتمدحه، تقول: فلان ما شاء الله زوجي، ما شاء الله تبارك الله، أنا في خير، نعمة، وتوري تقصد أنها خير من غيرها، من هو أشر منه، وتجتهد في دعوته ونصيحته حتى قلبه الله فإذا به من خيار الأزواج وأصبح تحت أمرها. الآن لهم أكثر من 13 سنة، يعني 7 سنوات مثل المدة التي مضت، وهو مثل الخاتم، تصرفه كيف شاءت بإذن الله من الصبر واحتساب الأجر. لن يخذلك الله، ومهما رأيت في المرأة من قصور فلا تبحث عن الكمال. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمان يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل. وآخر دعوانا الحمد لله رب